استضفنا الخبير في الاقتصاد الإسلامي الدكتور فارس مسدور. مرحبا سيدي.
مرحبا بك أختي الكريمة.
ما من شك سيدي الكريم أن رسالة التطور الاقتصادي في حياة الرسول عليه الصلاة والسلام كانت من أولوياته لما لها من أثر على حياة المسلم، ولعلي في هذا الباب أقف عند حديث شريف يبرز لنا قيمة ومقياس اقتصادي مهم في حياتنا الآن وفي حياة الرسول عليه الصلاة والسلام. عن أنس رضي الله عنه قال: غلى السعر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال الناس: يا رسول الله، غلى السعر فسعر لنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله هو المسعر القابض الباسط الرازق، وإني لأرجو أن ألقى الله وليس لأحد عندي مظلمة.
نعم.
ما هو سيدي الكريم السعر أو التسعير، وماذا تعني إجابة الرسول عليه الصلاة والسلام في هذا الباب وبهذا الحديث؟
بارك الله فيك. الواقع الحديث عن هذا الحديث العظيم الذي أسس لقواعد وقوانين العرض والطلب. من العلماء من يظن بأن الذين أسسوا لقوانين العرض والطلب هم الرأسماليون، منظروا النظام الاقتصادي الرأسمالي من آدم سميث وكينز وغيرهم. ولكن عندما تقرأين هذا الحديث وتتمعنين فيه تكتشفين بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو من وضع هذه القاعدة القانونية الاقتصادية الراقية التي لا تتعلق فقط بالاقتصاد على المستوى المحلي، وإنما هي قاعدة عالمية تحكم الاقتصاد العالمي. نحن نقول بأن قوانين العرض والطلب هي التي تجعل الأسعار ترتفع وتنخفض. يعني إذا كان العرض قويا فإن الأسعار ترتفع، إذا كان العرض إذا كان العرض ضعيفا فإن الأسعار ترتفع. قوانين الندرة. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه الصحابة يطلبون منه أن يسعر، بالتعبير الجزائري البسيط، باش يفكسي لهم لبري، يعني يثبت الأسعار. رفض النبي صلى الله عليه وسلم أن يفعل ذلك.
لماذا؟
لأن في الأمر شقين: شق يتعلق بالمنتجين والتجار، يعني بمجال الأعمال، وشق يتعلق بالمستهلكين. فتخيلي لو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ثبت الأسعار وأن هؤلاء المنتجون أنتجوا بسعر أعلى من السعر الذي ثبته رسول الله صلى الله عليه وسلم.
صلى الله عليه وسلم.
ما دام الأمر من رسول الله يجب أن يحترم. فهو تشريع محمدي. تشريع رباني. ما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وبالتالي سيتضرر المنتجون. فرضا بأن النبي صلى الله عليه وسلم مثلا قال: إنتاج التمر الكيلوغرام الواحد 1 دينار مثلا. ولكن في الأصل أن الكيلوغرام الواحد يكلف 1.5 دينار. فهل يجوز أن نضر بالمنتجين؟
لا.
أم أننا نطبق حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعل ذلك وترك الأمر مفتوحا. بالنسبة للمستهلكين، فرضا بأن النبي صلى الله عليه وسلم حدد السعر بدينار، ولكن السعر التمر عندما ينتج بربع دينار، معناه أن الذي سيدفع الثمن غاليا
سيتزرر.
هو المستهلك. فرسول الله صلى الله عليه وسلم رحم المستهلكين ورحم المنتجين. ولكنه وضع قاعدة أخرى مهمة جدا. المحتكر ملعون.
يخبي السلعة،
يعني هذا الذي يخفي السلعة ويتركها عندما ترتفع ويخرجها المستهلكين، لعنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبالتالي فالقواعد الاقتصادية في المنظومة الاقتصادية الإسلامية هي كاملة متكاملة، ولا يمكن أن أخذها بجزء فقط.
طيب، كيف نسقط هذا على واقعنا الحالي دكتور فارس؟
نعم، الآن يتكلم الناس عن ترك السوق حرة. نحن نتكلم في الجزائر عن اقتصاد السوق. معناه أننا تركنا الأسعار حرة، لا نتدخل في تسعيرها إلا ما تعلق بعدد محدود من الأسعار التي نخشى أن يطغى عليها التجار والمنتجون فيقومون برفعها على الناس، كالخبز والحليب والسكر،
المواد
الأساسية التي تدعمها الدولة. ويجوز لحاكم المسلمين أن يتدخل في تثبيت الأسعار إذا رأى جورا من المنتجين أو إذا رأى ظلما على المنتجين أو ظلما على المستهلكين فيرحمهم أو يرحم كلاهما بتدخله، فيعطي لهذا دعما ويعطي لهذا سعرا مقبولا. هذا الذي يحدث عندنا. لكن في الحالة العادية تترك قوانين العرض والطلب هي التي تتحكم، ترتفع الأسعار إلى الأعلى تنخفض دون أن يكون هنالك احتكار. فإذا وجد الاحتكار وجب شرعا أن يعاقب المحتكر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال المحتكر ملعون. وإذا وجد أيضا ندرة في السوق وجب التدخل المباشر من الدولة من أجل أن تدعم المنتجات النادرة.
شكرا سيدي الكريم. علنا في هذا السياق ودائما ونحن نتكلم عن الرسول رسالة تطور اقتصادي، العمل سيدي قيمة، يعني العمل قيمة سامية، والعمل عبادة، والعمل أخلاق أيضا، بمعنى أن العمل عندما يؤدى بصدق وإخلاص وأمانة يزيد من الإنتاج وينمي الاقتصاد. فما هي قيمة العمل في حياة الرسول عليه الصلاة والسلام؟ وهل نحن ملزمون وملتزمون بأداء أعمالنا أعمالنا كما بأداء أعمالنا كما أرادها الرسول عليه الصلاة والسلام؟
شوف يا رب العزة تبارك وتعالى يقول وقوله الحق وقول اعملوا فسيرى الله عملكم من؟ شكون؟ فسيرى الله عملكم الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم. وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. يعني الإنسان هذا الذي يعمل لابد أن يدرك تماما بأن الذي سيرى عمله هو الله عز وجل بالدرجة الأولى، وسيفرح به رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أدى عمله كما يجب، وسيدعو له المؤمنون بكل خير إذا كانت المنتجات التي تخرج من عمله والخدمات التي تخرج من عمله منتجات ومخرجات متقنة. رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من أمس كالا من عمل يده أمس مغفورا له. الناس تخرج تصبح الخدمة يقول لك هاني رايح للخدمة، لا نقول له أني رايح نخدم. هذه واحدة. الأمر الثاني عندما تضع رجلك خارج البيت قل بسم الله توكلت على الله، اقرأ شيئا من القرآن وتوكل على رب العزة تبارك وتعالى، واعلم بأنك تشبه الطير تغدو خماصا وتروح بطانا. معنى أنك توكلت على الله. فالتوكل على الله فيه أجر ولا ما فيهش؟ فيه أجر. واحدة عندما تذهب إلى عملك من أجل أن تكسب قوت يومك حلالا طيبا أيأجرك الله عز وجل على ذلك العمل أم لا؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم علمك فقال من أمس كالا، يعني كتول العشية أنت متعب ومرهق وكذا وتنام متعبا من عملي من عمل يدك ستمسي مغفورا لك بإذن الله رب العالمين. يسعدك يا من اقتديت بحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم وكنت ممن يكسب قوته بعمل يده. وبالتالي إذا كان الإسلام ورسول الإسلام النبي عليه الصلاة والسلام أعطى قيمة عظيمة للعمل، فكيف يجب أن نتمثل توجيهاته وتعليماته في حياتنا؟ يفترض أن
هذا هو السؤال، يعني
بين قوسين يفترض أننا من ذيسوس في العمل.
بالضبط.
أنا مؤخرا كنت مع طلبتي أجريت عملية حسابية بسيطة جدا. أننا لو نضيع ربع ساعة عمل ربع أنكاردور فإننا كربع مليون من الطبقة العاملة في الجزائر سواء القطاع العمومي والقطاع الخاص فإننا سنضيع في ربع ساعة في اليوم الواحدة ما يعادل 540 مليون سنة.
يلا
تخيلي بربع ساعة. بربع ساعة نعم، أنا أقول للجماعة اليوم يسمعوا فينا احسب ربع ساعة مضروبة في ربع مليون عام الجزائري قسمها على 8 ساعات عمل يخرج لك عدد أيام العمل، قسمها على 26 ولا 23 يوم يخرج لك عدد الأشهر، قسمها على 12 يخرج لك عدد السنوات. ستكتشفون الكوارث نتيجة ما نضيعه بدقائق. أنا لم أقل ساعة عمل لأنه لو كان ساعة عمل عندك في اليوم الواحد ربع مليون ساعة، ربع مليون ساعة كم تعادل بالنسبة لي يعني كل أيام السنة؟ شحال كل نهار نضيع ربع مليون ساعة عمل معناه عمر طويل جدا. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم علمنا أن نحترم ونقدر قيمة العمل والوقت الذي نمضيه في العمل. أحد الصالحين جاءه إنسان يشكو له ضيق الرزق فقال له كم تأخذ؟ قال أخذ مثلا 3 دراهم. قال اذهب إلى سيدك وقل له ينقص درهما. فذهب وترك له مثلا درهم أو درهمين. فقال يا سيدي أنا أرسلني شيخي فلان وقال لك أنقص من أجري درهما. قال له أنت بعقلك؟ قال نعم. قال أمر الشيخ فافعل لأنني ذهبت وشكلت له قضية معينة لابد أن أستجيب. فأنقص له الدرهم. بعد فترة لاحظ الرجل بأن الله بارك له في رزقه وأنه يعيش في رغد من العيش، رجع إلى الشيخ ليفهم. قال يا شيخي نعم سبحان الله، يفترض أن تطلب من سيدي صاحب العمل أن يزيدني في الأجر، لكنك طلبت منه أن ينقص، لماذا؟ قال لأن الدرهم الذي كنت تأخذه لم تكن تؤدي حقه، فلذلك لم يبارك الله لك في رزقك.
نعم، والعبرة بالبركة.
الله يعلمنا إن شاء الله.
يقول الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم: حصنوا أموالكم بالزكاة وداووا مرضاكم بالصدقة واستقبلوا البلاء بالدعاء.
نعم.
فما هي سيدي عوائد وفوائد الزكاة والصدقة والوقف التي أتت بها الرسالة المحمدية؟
الله يكرمك. احنا الصدقة في ديننا صدقتان، صدقة جبرية وصدقة تطوعية.
نعم.
الصدقة الجبرية يقول فيها رب العزة تبارك وتعالى: والذين في أموالهم حق معلوم
للسائل
والمحروم. الصدقة التطوعية قال الله عز وجل فيها: والذين في أموالهم حق للسائل والمحروم، مفتوحة. فالصدقة الجبرية هي الزكاة، يقتطع الإنسان من ماله الذي حال عليه الحول وبلغ النصاب وفيه خاصية النماء، يقتطع منه كل عام 2.5%. لماذا؟ لأن هذا المال خصصه رب العزة تبارك وتعالى وجعله حقا للأسهم الثمانية: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلف قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل، فريضة من الله.
يا الله.
طيب سؤال، لو أن زكاة الجزائريين مثلا أخرجت بشكل حقيقي، كم هو حجم الزكاة في بلادنا؟ في دراسة